اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب ما جاء في التمادح. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى رجل خيرا، فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا. إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحد. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. وعن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فأثنى رجل على رجل في وجهه، فقال: عقرت الرجل، عقرك الله. وعن عمر رضي الله عنه قال: المدح ذبح. باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. قال: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبع. أبواب أخرى يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، منها ما جاء في التمادح. التمادح هنا صيغة التفاعل، كأنها مبادلة بين اسمين أو بين مجموعة، هذا يمدح وهذا يرد عليه المدح بالمدح، يمدح بعضهم. فكثيرا ما يكون المدح بهذه الصورة، هذا يمدح هذا وهذا يمدح هذا، وسيلة لأنه تزكية النفس، الإنسان يحس أنه أحسن من غيره، أنه يحتاج أن غيره يمدحه أمام الناس، فيدخل فيها الرياء وحب الظهور وحب إظهار العمل الذي مفترض أن يكون خفيا وغير ذلك. التمادح. جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. هذا في المدح، أن الرجل مدح رجلا آخر في وجهه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على هذا الممدوح، فقال للمادح: قطعت عنقه، قطعت. قطع العنق وراءه إيه؟ الموت، الموت، التلف، الهلاك. فكأنه المشابهة في ذلك، حين تمدح إنسانا في وجهه إذا كان يخاف على مثله كأنك قتلته، كان القتل سفك الدم، ولكن هنا القتل لأنك خدعته في نفسه، غررته في نفسه، إذا به يتعالى بعدما كان يعمل العمل لله وينتظر الأجر من الله، بقى الآن ينتظر الأجر من الناس، كأنه بهذا المدح صار في نفسه أنه يستحق هذا المدح، أنه لازم الناس تمدحه، ولو إن حد بعد كده قدح فيه ولا قال له أنت مخطئ في كذا ما يقبلش، أنه تعود أن الناس يمدحون فيه، فلان يقول علي كذا وفلان يقول علي كذا. فكأنه في النهاية هذا الإنسان يضيع عمله بالمدح شيء ورا شيء، فيستحق أن يكون من أهل النار في النهاية، إذا الإنسان أحب أن الناس يمدحوه بالحق وبالباطل، أن الناس يزكوه ولو لم يستحق ذلك. فالمدح نهايته لذلك، أن الإنسان يغتر في نفسه لما يتعود فلان يقول عليه كذا وفلان يقول عليه كذا في وجهه، فقوم يحصل له شيء من التعالي، وما يقبلش بعد ذلك النصيحة ممن ينصحونه، يظن أنهم يغارون منه فلان يمدحني فلان يمدحني، وانت تيجي تقول لي انت تساوي انت كذا، يغتر في نفسه فكأنك قتلته بهذا المدح. يبقى اذا احببت ان تمدح انسانا يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم انك تقول احسب كذا وكذا، احسب اظن فلانا كذا. يبقى هنا لما تحط الظن في ذلك، والظن قد يكون فيه الصواب وقد يكون فيه الخطأ، بخلاف ما تحقق ذلك أنه كذا فتلزم وتوقن بهذا. يقول إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، وحسيبه الله، الله حسبه، الله وكيل، الله يحاسبه على ذلك، ولا يزكي على الله أحدا، لا تزكي أحدا يعني بالقطع، بالقطع فلان هذا في الجنة، فلان هذا يعمل كذا، ده من المتقين، ده من كذا، ده من كذا، فلان هذا. ثم تمدح الإنسان خاصة في وجهه، إذا كان من وراء الإنسان فالأمر أهون، لكن من أمامه في عينه هذه كأنك قطعت ظهر صاحبك، كما قال النبي صلى الله عليه. وفي كل الأحوال تقول أحسب أنه على كذا، أحسب كذا. هنا كذا هذا الإشارة للصفة التي تتكلم فيها، لكن ما تقولش أحسب فلان كذلك، كذلك إيه أنت ما عرفناش إيه لذلك اللي أنت بتقول كذلك هذا. أنا يمكن نسمع من بعض إخواننا فلان أحسب كذلك، إيه كذلك، شبهته بذلك؟ لا لا، تقول فلان على خير أحسب كذلك. يبقى هنا كذلك أيضا على هذا الخير، أنت بتقول فلان هذا على علم أحسبه كذلك، وتقول فلان أحسبه على علم، أحسبه على تقوى، أحسبه على خير. يبقى هنا لكن ما تقولش أحسبه كذلك من غير ما يكون في مقدمة قبلها، كما نسمعه من كثير من الإخوة. أحيانا بعض الحاجات يعني يقلد بعضنا بعضا، تكون هذه خطأ، زي ما كثير ما تسمع كلمة إن شاء الله، واحد يقول لك إن شاء الله سأفعل كذا، واحد تاني يقول لك إن شاء الله رحت امبارح الجنائز وحضرت جنازة، امبارح إزاي إن شاء الله، ما قد شاء الله عز وجل، إن شاء الله هذا تعليق على مستقبل في شيء لم يحدث، ولكن الذي حدث قد شاء الله أن يحدث، حصل خلاص، ما ينفعش في امبارح وفي السابق تقول إن شاء الله كذا. هذا مما يمسك الناس علينا، ويقول لك شفت الجهل ما يعرفوش حال دائما، يعني أما تكلم في حاجة اعرف وافهم اللفظة اللي انت بتقولها، حتى لا يعني ينظر الناس إليك أنك ما انتش عارف اللغة العربية. عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطري، سمع رجلا يعني كأنه قدامه كده عمال فلان خير وفلان كويس وفلان وفلان عمال يمدح. والأهل الجاهلية كانوا يحبون هذا جدا، كانوا يحبوا أن الناس يمدحوه لأن عمله لم يكن لله. أهل الجاهلية عمل لله فين؟ عمل لله، عملهم للأصنام، يتقربون للأصنام، عملهم للرياء والسمعة، يطعم ويعمل عشان يتقال عنه فلان مطعم وفلان كذا وفلان كذا، فخلص ربنا اداهم اللي هم عايزين، عايز شهرة في الدنيا خلاص بقى لي شهرة في الدنيا، عايز كذا يتقال عنك أعظم شاعر مولود يتقال عنك، أكرم واحد مولود يتقال عنك كذا، ضربك المثل بالكرم خلاص. أما إنك في يوم القيامة يكون له أجر هذا لا ملوش، لأن طلب الدنيا فأعطاه الله عز وجل هذه الدنيا. فهنا لما الرجل أثنى على الرجل ويطري أطراه بكلام حسن ومدح، قال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، أهلكتم الرجل، أهلكتموه، كأن المدح يهلك، الهلاك الموت، كأنه بالمدح ينقطع العمل. يبقى هنا الموت وانت مخلوق لك إلا من أجل العمل. لا يمكن الإنسان اللي يحدث له حادثة ويتكسر ويتعمل يفضل لسانه يقول الله الله ويذكر الله سبحانه ويؤجر أجره، لكن هذا الإنسان لما تحول الأمر من أنه ينتظر الأجر من الله والإحسان من الله عز وجل إليه، إذا به يطلب الدنيا تغيرت نية الإنسان فأهلكته وقطعت ظهره. قطع الظهر يبقى عدم الانطلاق في العمل، قطع ظهر الإنسان، مين إنه ظهره مكسور وحيقدر يمشي، مين ركب على دابة على جمل والجمل اتكسر ظهره وحيقدر يكمل المسير. فكسر الظهر يكون بالمدح في الوجه، أن تمدح الإنسان في وجهه، يقول أنت أفضل الناس وأنت أحسن الناس وأنت أعلم الناس وأنت أكرم الناس وما سمعت زي صوتك وما سمعتش كذا. يوم الإنسان بعد ما كان يعمل العمل لله يعمل العمل من أجل مدحه ومن أجل الناس. فأنت تؤذي صاحبك حين تمدحه في وجهه، وهنا المدح شيء وإحقاق الحق شيء ثاني. لعل إنسان يقول على فلان فلان هذا جاهل قدامه، يقوم أنت تقول لا مش جاهل، فلان هذا عالم فيه كذا وفيه كذا، يبقى هنا أنت الآن بتشهد لهذا الإنسان بشيء، بخلاف من يمدح ليقري وليعدي شأن الإنسان غير حاجة لذلك. يقول إبراهيم التيمي ويروي عن أبيه: كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه. أثنى رجل على رجل يعني قدامه أعد يقول عنه فلان كويس وفلان كذا، فقال: عقرت الرجل، عقرك الله. العقر الذبح، قال عقرت الرجل. وهنا فهمنا أن الذبح وأن الهلاك وأن الموت انقطاع الحياة، إذا انقطعت حياة الإنسان ما فيش عمل. وهنا بالمدح في الوجه للناس الغالب أن الإنسان يحول مسار العمل، بعد ما كان يعمل لله ويصمت الآن يعمل عشان يمدح تاني ويمدح تالت، ما بقاش في أجل من ذلك، فاستوى الحال. هنا انقطع العمل بالموت، وهنا انقطع العمل بالإطراء وبالرياء. باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. هنا صورة أخرى وما ننزلهاش على أنفسنا، ما يقولش الإنسان لا أصل فلان هذا أنا أمن عليه إنه كذا، كلنا نخاف على أنفسنا، لا داعي أن يكون بيننا مثل ذلك. ولكن الصحابة أمن النبي صلى الله عليه وسلم على بعضهم من الغرور، فقال: نعم الرجل فلانا وفلانا، وعد سبعة من أصحابه، يقول: نعم الرجل هذا من أفضل الناس فلان وفلان. من هؤلاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة أمين هذه الأمة رضي الله عنه، أبو عبيدة بن الجراح وسيد بن حضير رضي الله عنه، ثابت بن قيس بن شماس، معاذ بن عمرو بن جموح، معاذ بن عمرو بن جبل، معاذ بن جبل. هؤلاء مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل سيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن جموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. وذكر سبعة مين؟ قال: بئس رجل، بئس رجل. يا ترى مين؟ ما ذكروش. طب الصحابة مش حافظينهم؟ حافظوا السبعة دول ما حافظوش؟ لا، هذا من باب إن الإنسان يستر، من باب الستر. يمكن في الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم بئس الرجل، كانوا يمكن اتغيروا بعد ذلك، إن ما كانوش اتغيروا يمكن ماتوا خلاص انتهى الأمر في وقت ما بيحدث الله بهذا الشيء. هؤلاء ماتوا بس عيالهم موجودين، هتبقى تشنيع على العيال، هتبقى فضيحة للعيال وللأحفاد ولكذا، لذلك الصحابة ستروا مثل ذلك فلم يذكروا من هؤلاء. قال: وقال بئس الرجل فلان وفلان، وعد سبعة، وعد سبعة في ذلك. يبقى فيها الإنسان حين يذكر شيئا قد يكون فيه يعني إساءة لأحد، يبقى لا داعي إنه يذكر، خاصة إذا لو إن هذا الإنسان توفي خاص أفضل إلى ما عمل وذهب إلى ربه، بقي أهله. يبقى هنا شتم الأموات إزاء للأحياء. ولذلك كان درة بنت أبي لهب لما هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان أهل المدينة كل ما يشوفوها يقولها: أبوك أبوك، أبوها أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هي تتأذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن سبه، إن هنا سب أبي لهب الآن ما هوش مولود، مش هيسمع هذا السب، لكن بنته اللي مولودة هتسمع السب في أبيها، فكأنها ينالها من ذلك شيء. فهنا رحمة بهذه المرأة المؤمنة نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبوه أو يتكلموا عنه أمامه. باب يحثى أو يحثي في وجوه المداحين. إذا كان عرف من إنسان أنه كثير المدح يمدح يمدح وما بيرتدعش وما بيبطلش اللي هو فيه، يغر الناس في أنفسهم، يستاهل يتحدث بالتراب في وجهه، يستحق ذلك. يقول أبو معمر: قام رجل يثني على أمير من الأمراء. واحد قايم عمال يمدح في الأمير والأمير كذا والأمير كذا. قد يكون إن هؤلاء الصحابة الأمراء فيهم صفات الخير كلها رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولكن هم اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيهم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. فجعل المقداد يعفر في وجه التراب، يعني يأخذ تراب من الأرض ويحذفه أمام هذا الإنسان. ولكن لا تتخيل أنه يحسي يعني يأخذ التراب يحطه في عينه مثلا، لكنه بيعفر أمامه هذا التراب. فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كأنه يزجره أنت ما بطلش ما تحمل تندح في العين تندح تغره في نفسه. وكم من الناس مدحوها، احنا اشهدنا من حكامنا المصائب إلا بالمدح، وصلوا الحكام لأنهم أعلى ما يكون، وأنهم في مرتبة الصحابة، وأنهم في مرتبة لم يخطأش وأعشق الغلط، وأنه لو كان بإيدي كنت قلت فلان هذا لا يسأل عما يفعل. غر الناس في حكامهم، فإذا الناس لا يصدقون هذا الشيء، عارفين إن ده منافق وده كذاب وإن ده مرائي، ولكن بيفوتوا. إنما الحاكم بيعمل إيه؟ يزداد جيها وفخرا وعلوا وغرورا لغاية ما يأمر الناس بالمنكر وينهاهم عن المعروف، وكأنه هو اللي ملك كل شيء. فزي ما فرعون قال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، وزي ما هذا المخلوع لما كانوا يحطوا صوره في السجون ويأمروا الإسلاميين أن يسجدوا لصوره، الغرور والكبر والكفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول عطاء بن أبي رباح إن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر، فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم مداحين فحثوا في وجوههم التراب. فهنا ابن عمر أخذ تراب من الأرض حذفه، كاد التراب يوصل لفم هذا، كاد، فيقول يحث التراب نحوه، لكن ما قالش يحطه بقه، ولكن كأنه بيخوفه بهذه الصورة إن بطل مدح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هذا حديث أخير في الباب. يقول محجن الأسلمي قال رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة. محجن هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورجاء فتبعه. يقول فإذا بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس، بريدة أيضا صحابي، محجن مارد قاعد على باب المسجد، صحابي اسمه بريدة. يقول وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة، فلما انتهينا إلى باب المسجد وكان بريدة صاحب مزاحات، فقال يا محجن أتصلي كما يصلي سكبة؟ هنا يعني بريدة الأسلمي بيضحك معه، وفي واحد في المسجد بيصلي بيطول الصلاة قوي، فيقول هذا الصحابي يهزر معه بيضحك، وتعرف صلي زي ما يصلي، فشو بيصلي حلو زي صلاته طويلة، تعرف صلي زي ما يصلي هذا. فسكت محجن وما ردش، قال فلم يرد عليه محجن ورجعه، يقولنا لله إنا إليه راجعون. قال محجن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحد، فأشرف على المدينة فقال ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمال ما تكون، يأتيها الدجال. كأن هذا الكلام قرب قيام الساعة، قرب قيام الساعة يبتدي أهل المدينة، شوف كل الناس دلوقتي يحب يروح المدينة، يحب يقعد فيها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قرب قيام الساعة هيتركها أهلها، لغاية يبقى قليل جدا إلى موجودين فيها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها الدجال، المسيح الدجال يعني، فيجل على كل باب من أبوابها فين رجال المدينة، هدلوا سابوا المدينة تركوا المدينة، لكن ملائكة تدافع عن المدينة، على كل باب من أبواب المدينة يجد المسيح الدجال ملكا فلا يقدر أن يدخلها، يبقى معصوم من الفتنة. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت فيها. ثم انحدر محجن حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول، أو ثم انحدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ يبقى نفس الحكاية حصلت اللي بيقولها بريدة لمحجن حصلت بين محجن والنبي صلى الله عليه وسلم، واحد بيصلي في المسجد وبيطول في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل محجن تعرف فلان ده؟ مش بيصلي بالناس، لكن بيصلي بالناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، ده واحد بيصلي لوحده بس صلاة طويل فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا يعني بيمدحه يعني فيه كذا وفيه كذا. قال أمسك لا تسمع فتهلك، لا تسمع إنها تفضل تمدح فيه، الرجل بيصلي بعد ما كان حيصلي في ربع ساعة حيقول له ساعتين يصلي بسبب الكلام اللي أنت بتقول، لا تسمعه فتهلك. ثم قال فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره لما وصل لبيته صلى الله عليه وسلم نفض يديه ثم قال إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، يعني كأنه الرجل اللي بيصلي كأنه عند النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدقش هذا الشيء، إنه فلان هذا بيصلي تقوى كده عمال يطول ويعمل كده، لو كان صلى في بيته كان صلى هذه الصلاة في بيته، وخاصة أنها نافلة. ثم يقول إن خير دينكم أيسره، الإنسان إذا صلى صلاة فيها شيء من الإطالة اليسيرة هذا حسن، لكن يشق على نفسه بالطول فليكن في بيته ولا يكون أمام الناس حتى لا يندحر الناس، فيبطل الله عز وجل عمله إذا أحب الرجل ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.